الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 93 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 53 من كتاب المغازي. قال رحمه الله: باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بمهملة ثم معجمة ثم راء ثم جيم بوزن جعفر بن امرؤ القيس بن عدي الطائي، منسوب إلى طي بفتح المهملة وتشديد التحتانية المكسورة بعدها همزة، ابن عدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبع. يقال كان اسمه جلهمة فسمي طيئا لأنه أول من طوى بئرا، ويقال أول من طوى المناهل. وأخرج مسلم من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر فقال: إن أول صدق بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدق الطي، جئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أحمد في أولها: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يعرض عني فاستقبلته فقلت: أتعرفني؟ فذكر الحديث. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل ما كنيته يا أبا زكريا أبو سلمة أبو ذكي. قال: حدثنا أبو عوانة. ما اسمه عندك يا أبا نضال؟ عنده والله بن عبد الله ليشكري. قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير عن عمرو بن حريث صحابي عن عدي بن حاتم صحابي رضي الله عنهم قال: أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. يعني ظن رضي الله عنه أن إهمال عمر له لجهله به، فلما وصفه بهذا الوصف العظيم دل على أنه يعرفه ويعرف منزلته. وإنما الناس يا أخوة أحيانا تقدم إنسان من باب تأليفه وتؤخر آخر لعلمك بما في قلبه من المحبة والخير. قال قوله: فقال عدي فلا أبالي إذن، أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت على غيري وفي الأدب إذا قدمت علي غيري. وفي الأدب المفرد للبخاري أن عمر قال لعدي: حياك الله من معرفة. وروى أحمد في سبب إسلام عدي أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كرهته، فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي الروم ثم كرهت مكاني، فقلت: لو أتيته فإن كان كاذبا لم يخفى علي. فأتيته فقال: أسلم تسلم؟ فقلت: إن لي دينا، وكان نصرانيا، فذكر إسلامه. وذكر ذلك ابن إسحاق مطولا فيه أن خيل النبي صلى الله عليه وسلم أصابت أخت عدي سفانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليها فأطلقها. كان صلى الله عليه وسلم يعني ينزل الناس منازلهم، بنت سيد قومها مع أنها صارت سبية يجوز أن يبيعها ويشتريها ويرهنها، لكن من عليها بالعتق لأنها ابنت سيد قومها، وفي ذلك تأليف لقومها. بعد أن استعطفته بإشارة علي عليها فقالت: هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. فلما قدمت بنت حاتم على عدي أشارت عليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم. وروى الترمذي من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: هذا عدي بن حاتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي. حرص على هدايته. النبي صلى الله عليه وسلم كان همه الدعوة ودخول الناس في دين الله لا سوى ذلك. ولهذا هذا يتألفه بالقول، وهذا يتألفه بالفعل، وهذا يتألفه بالمن عليه، وهذا يدنيه ويقربه. حرص على هداية الناس. الإحسان من أعظم أسباب حب الناس لك أن تحسن إليهم، إلا اللئيم. اللئيم إذا أحسنت إليه أساء إليك، وإذا أدنيته بعد منك. حتى قال العربي القديم: إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وأما الكريم فكلما أحسنت إليه رأى عظيم منزلتك وعظيم فضلك، ولهذا قل أن يخون أمانته وقل أن يفرط في صحبته. قال رحمه الله: باب حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، فقال: لعلي لا ألقاكم بعد حجي هذا، بعد عامي هذا. حجة عظيمة. يذكر أهل السير أنه حضرها أكثر من 124,000، وبعضهم يقول قريب 140,000، وبعضهم يقول 100,000، يزيدون يقلون، المهم عدد كبير. ما كان عندهم إحصاء، وإنما ينظرون ويقدرون. فهنيئا لمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له تلك الحجة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ونال شرف الصحبة، أخذ الحج مباشرة بدون واسطة. خذوا عني مناسككم. انظر إلى الآن إلى الاختلاف في مسائل الحج. بعضهم يرجح القران، بعضهم يرجح الإفراد، بعضهم يرجح التمتع، بعضهم مسائل كثيرة. لكن أولئك، قال جابر رضي الله عنه: عليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله ونحن نتأسى به. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله. عندك يا عيسى، ما حاله أنت؟ تاريخي كيف تنسى مثل هذا؟ عندك يا عارف ما حال إسماعيل بن عبد الله؟ ها، ثقة في البخاري. أقل الحالة إذا كنت ترمي بدون ولم أنت ولست برامن، قل صحيح ثقة. كيف هكذا؟ عندك يا أبا سفيان، إسماعيل بن عبد الله. عندك يا مبارك، يعني ضعيف. هو إسماعيل بن أبي أويس، انتقل البخاري من حديثه. تعرفه بمالك لأن مالك خاله. قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة مفتيها عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة. هذا إلى من تهوا عليه، وإلا فالأصل أنهم أهلوا بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. ثم لا يحل حتى يحل من هدي. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا. هذا يسمى قارن. فقدمت معه مكة وأنا حائض، حاضت بسرف، سرف النوارية الآن، المنطقة التي آخر مكة إلى جهة المدينة تسمى النوارية، هي سرف. ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، فالصفا والمروة يلي الطواف بالبيت. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعل. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منا. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الحديث كرره مسلم أظن أكثر من 36 مرة في موطن واحد. هذا يدل على سعة علم مسلم وعلى طول باعه وكثرة حفظه. فكلمة الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء ليس على إطلاقها. وقولهم ماذا فعل مسلم إنما عمل مستخرجا على صحيح البخاري ليس على إطلاقه. فمسلم ساق من الأحاديث أكثر مما في صحيح البخاري، وسياقته للأحاديث غير سياقة البخاري. البخاري يقطع ويفرق، ومسلم يأتي بها في موطن واحد. ومع ذلك قالوا تفضل مسلم، قلت البخاري أحلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أغلى، أو العكس، قالوا تفضل مسلم، قلت البخاري أغلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. يعني البخاري هذا الكتاب الوحيد الذي إن أحيانا الله سننتهي منه نعود إليه. أما البخاري ما هناك صفات فيه ولا هناك تنازل عنها أبدا. إذا انتهينا من حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، نبدأ في حديث إنما الأعمال بالنيات جملة. هذا حبيبنا، هذا صديق المحدثين، كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول أكون مريضا فإذا جلست على الكرسي وقلت قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام عن أبي هريرة قال يذهب ما بي من المرض يذهب. وفعلا والله لولا أني أخشى اللي طال عليكم ولا لننسك فيه مسكه ما نكون نخرج إلا الساعة 9. لكن يا الله ما لا يدرك كله لا يترك جله. جعل الله محبة البخاري في قلوب الصالحين ويبغضه الطالحون السيئون. ومن أسوأ من يبغض البخاري الرافضة، والكفار يبغضون البخاري، هم الذي يسوق الرافضة على المسلمين هم الكفار، اليهود والنصارى، لأن البخاري جثم على جميع المخالفين لدين رب العالمين. هذا باختصار، أي مبطل في العالم البخاري فوق صدره مثل الصخرة الثقيلة. أسأل الله أن يرحمك يا أبا عبد الله، أسأل الله أن يعلي درجتك ويرفع منزلتك. كم جعل الله عز وجل على يديك من منة على المسلمين، هنيئا لك والله، هنيئا لك والله، أنه يغبط هذا الرجل. فلا نقول إلا جزاه الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين. الشيخ بن عثيمين يقول أتمنى أن يسخر الله عز وجل على يدي كتاب مثل ما جعل للنووي كتاب رياض الصالحين، أتمنى قال. فكثير من العلماء جعل الله على أيديهم خيرا وبرا ونفعا، فهنيئا لهم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا ابن جريج. ما اسمه عندك يا مختار؟ لا تقول لي ما أنا داري، لا تكون مثل ذاك الذي يقول حكى لحييه جميعا وامتخط. هات يا آسف فارس، هات يا أخ محمد. ابن جريج ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز. ما حاله؟ هات يا أبا طالب. ثقة وأبوه ضعيف. يذكرون أنه أول من صنف، إذا صح ذلك فهنيئا له، من صنف الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما قولهم بأنه تمتع بسبعين امرأة فأظن أن هذا القول بعيد، لأن المتعة دين الرافضة وهذا ليس برافضي، هذا من أهل السنة، إلا أنه كان يدلس، بعضهم جعله من الطبقة الثالثة بعضهم جعله في الطبقة الثانية. وأما روايته عن عطاء فلا تسأل عنها، قال عن ولا قال حدثني، وإلا قال فهو من الأثبات في عطاء. ابن جريج مكي، وعطاء مكي، وابن عباس مكي. فلذلك إذا وجدت في مصنف عبد الرزاق قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس لا عاد تبحث ريح نفسك. قل هذا أثر صحيح. مفهوم يا أخوة؟ قال حدثني عطاء، عطاء بن يسار ولا عطاء بن أبي رباح ولا عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح يمني فكان أسود اللون لكنه كان إماما، عن ابن عباس رضي الله عنه إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. الصحيح أنه لا يحل إلا إذا طاف بالبيت ثم بالصفا والمروى، عند ذلك إذا كان متمتعا قصر أو حلق ويحل، أما إذا كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا بيان هو ابن عمرو البخاري قال حدثنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن قيس بن أبي حازم قال سمعت طارقا، طارق بن شهاب، قيس هو ابن مسلم، قيس بن مسلم، أنا قلت ابن أبي حازم وهو ابن مسلم، وطارق هو ابن شهاب صحابي صغير، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء. بطحاء قريش أين هي الآن يا أخوة؟ أين بطحاء قريش؟ البطحاء التي في الأحاديث التي في المعابد، ما هي بطحاء قريش التي الآن عن يمين جبل ثور وأنت ذاهب إلى طريق الدائري الرابع؟ هذا بطحاء قريش اسم جديد، لكن إذا قيل البطحاء يريدون به ما كان في مكان المعابد الآن، مكان المعابد ومكان الششة ومكان مستشفى الملك فيصل، هذه الأماكن. فقال أحييت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلالك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طب بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، لأنه لم يكن معه هدي. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثني إبراهيم بن المنذر، ما لقبه؟ أما هذا لا ينساب، ليس في التقريب إلا هو الحزامي، ليس في التقريب بهذا الاسم إبراهيم بن المنذر إلا هو، احفظوه. كما أنه ليس في التقريب مسدد إلا ذاك مسدد بن مصرهد. قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة إمام في السيرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة فما يمنعك؟ فقال لبدت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي، لأن كان معه هدي، وتلبيد الرأس كانوا يضعون على الرأس مثل العسل، صمغ مثل العسل حتى يمسك الرأس من التفرق ودخول الهوام بينه، يعني شأنهم ما كان مثل شأننا الآن، ربما يسافرون أياما من مدينة إلى مكة مشيا أو ركوبا ثم يبقون هكذا، فربما عاشت الهوام بينه مثل القمل والقمل ونحو ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد رأسه، يضع عليه مثل الصمغ بحيث لا تستطيع الهوام أن تدخل بينه. إلى هنا بارك الله فيكم.